الشريط التاسع.
ثم أراد أن يرد له جزءا بعملة أخرى كالريال مثلا.
أي نعم.
فهل يجوز أم القاعدة؟
أنا لا أفتيك لأنك أنت رجل فاهم جيد. ماذا تقول في الدراهم والدنانير في حديث ابن عمر؟ مهم مثل هذه القضية؟
أنا أسأل أقول يعني هل ما ينطبق نفسي؟
ينطبق هنا ينطبق. لكن ماذا تقول؟
كل مبلغ أو لا؟
حسب ما اتفقنا عليه. حسب ما اتفقنا عليه. عندما أراد أن يفيض قال أنا بعطيك بدل الدراهم دولارات. إذا اتفق على ذلك بسعر يومها
لا يعطي جزء من الدين.
ما يخالف، أنا بعطيك 50 من الدين مثلا وهو 100، بعطيك 50 بدولارات.
نعم.
فلا بأس بسعر يومها.
طيب فرق بينهما شيء الآن.
ما بينهما شيء على ما على أصبر. ليس بينهما شيء على ما عقداه. وبيعنا عليه نصف الدين. وقبض عوضه كله. ما بقى عليها 100 واخر 50 فقط.
يعني المقصود بالمستبدل فقط.
يعني معلوم، يعني هو اللي وقع عليه العقد. الثاني ما له دخل في الموضوع. لكن لو قال اقرضتك دراهم على ان توفيني دولارات. هذا ما يجوز. هذا لا يجوز لانه بيع. واضح فيه المعاوضه. والبيع لا بد فيه من التقابض. ها؟ قبل التفرق. إذا قلت أقرضتك 100 ريال سعودي على أن توفيني إياها دولارات، هذا بيع. لا، مو كل واحد. يزيد وينقص الدولار. ما يصح بسعر اليوم. إذا كنت بسعر اليوم أخذ الثمن حاضر نقد يدا بيد مثل ما قال الرسول، بسعر يومها ما تتفرقا وبينكما شيء. والمستقرض مو معطي دولارات لأن ما عنده. كل قرض اشترط أن يصرف إلى غيره صار معاوضة، صار معاوضة تجري على أحكام البيع والشراء. لأن المقرض لم يرد أن يرد بدله، أراد أن يرد شيئا آخر. فالحاصل قاعد عندنا، كل قرض اشترط فيه أن يكون الوفاء من غيره، من غير جنسه، فهو معاوضة تجري عليه أحكام البيع والشراء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو والمذكور بلفظ
عن عمرو المذكور الواو هذه من أجل عمر.
عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني الأوسط وهو غريب. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق.
يمكن ذاك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا في حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
هذا الصوت
اي هذا الصوت ما عندي اكثر من الصوت هنا. نعم مسموع تسمعون يا طيب. قال لا يحل سلف وبيع. فما معنى هذا؟
سلف وبيع.
نعم
اي اذا اجتمع سلف وبيع مع بعض.
نعم نعم مثاله
يعني يقول مثلا اقرضني الف ريال يا بطل الف ريال لك داري.
كيف
اذا اقرضني الف ريال ابيعك داري. او مثلا يقول المشتري اشتري منك هذه البضاعه اذا اقرضتني الف ريال.
طيب او اسلفني فيقول لا اسلف حتى تبيعني بيتك او حتى تشتري. ها طيب طيب ما هي الحكمه يا خالد في النهي عن ذلك؟
السلف في البيت.
نعم
نعم لان السلف من عقود الارفاق فاذا جرى منفعه كان ربا لان كل قرض يجر نفعا فهو ربا.
نعم
وهذه مضاده لمراد الشارع.
نعم طيب صح. قال ولا شرطان في بيع. خالد ما المراد بالشرطين في البيع؟
المراد بهما اختلف العلماء فيها والراجح ان كل شرطان اذا اجتمع
ان كل شرطين
ان اجتمع ادى الى محظور شرعي. ومثال له العينه
كالعينة. طيب كيف يكون فيها شرطان في بيع العينة؟
إن الشرطان أن يكون إن البائع يبيع صنعة بسعر مؤجل
ويشترط
ثم يشتريها نقدا بسعر أقل من مبيعها فيكون هذه شرطان في بيع.
طيب
الشرطان في البيع هو باعوا بشرط يعني نقدا
بشرط وشرط
بذلك عن يشتري منه شرط ثاني. هذين اجتمع في هذه الكيفيه يجتمع الشرطان في البيع. وهذا الشرطان هو
كيف
يعني هو البائع قال باع للاخ هذا شيئا نقدا وبعدين اشترط ان يشتري منه
نفسه
من ذلك يعني اشتراه وباعه بعدل.
نعم
ثم بعد ذلك اشترط منهم ان يشتري من هذا السلع نقدا باقل منه
باقل
هذا شرطان.
هذه مساله العين هذه مساله العين.
ايوه
نعم. طيب قال ولا ربح ما لم يضمن. معنى يا عبد المنان؟
يعني ولا ربح ما لم يضمن يعني بيع ما لم تضمنه يعني ما لم يضمنه
بيع ولا الربح؟
لا ربح ما لم يضمنه
المشتري
او
يقبضه المشتري يعني ان يربح في شيء لم يدخل
في ضمانه
مثل
لا ربح مثل ان يبيع ما ليس عنده مثل ان يبيع مثلا العبد الآبق ليس
هذا
مثلا يبيع سياره يعني مثلا رجل يبيع سيارات
لا هذا اللي تريد يمكن بعملت عندك. نعم خالد
أنا
إيه أنت
نعم أقول أن يبيع مثلا أن يكون له في ذمة زيت 100 صاع فر.
نعم
نعم ثم يبيع هذه 100 صاع هذه على عمرو فهذا لا يجوز لأنه لم يضمنها حتى يبيعه
لم يدخل في ضمانه.
نعم
طيب لكن الحديث ما قال هو ولا بيع ما لم يضمن قال ربح.
نعم مثلا ان تساوي مثلا عند ان تساوي
مثلا 100
صاع 100
ريال
ثم يبيعها ب
110 ولو على نفس المدين لانها ما دخلت في ضمان. طيب نعم
كان يشتري مثلا بر من انسان ويبقى عنده لم يدخل ثم يبيع على انسان اخر.
نعم
ما بجانب ولا استوفى منه ثم يبيع على انسان اخر.
نعم
فهو في ضمان البائع الاول فلا
يجوز
أن
بيعها
حتى يستوفيه
ويشتره
من
الأول. نعم صح هذا مما دخل في قوله ولا ربح ما لم يضمن. ذكر بعض العلماء صورتين مختلفا فيهما. نعم نعم.
الصورة الأولى كأن يشتري كأن يبيع دخلا كأن يبيع ثمرة نخل استأجره من صاحبه.
لا استأجره ولا اشتراه؟
اشتراه.
طيب رجل اشترى ثمر هذا النخل 10,000 ريال ثم باعه بإيش؟ بأكثر، بـ11,000 ريال فهنا ربح فيما لم يضمن، لأن هذا الثمر ضمانه على البائع فيما لو تلف، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. طيب الصورة الثانية مختلف فيها
مثلا رجل يؤجر بيت مثلا بـ10,000 ثم يؤجرها ثم يؤجرها بـ11,000 مثلا، فهذه ليس في ضمن هذا وراجح أنه
لأن المدة المستقبلة ليست في ضمان
في
ضمن المستأجر. طيب الراجح من هذين القولين في هذين الصورتين
الراجح
أن
يجوز للمستأجر أن يؤجر
البيت. الراجح أنها
لا تدخل في الحديث.
طيب الراجح أنها لا تدخل في الحديث لأن عدم الضمان في المسألة الأولى إرفاقا كان إرفاقا بالبائع بالمشتري، ولهذا قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وليس من أجل أن سيطرته عليه لم تتم بل سيطرته عليه التام. وأما في الثانية فإن الضمان على المؤجر إذا تلفت العين، وإذا بقيت فهي مضمونة، ولو أنها تلفت العين لكان المستأجر الثاني يرجع بالأجرة فيما بقي من المدة. طيب ولا بيع ما ليس عندك بندر. نعم
يبيع ملك غيره يشتريه منه.
نعم.
الصورة الثانية أن يبيع ملكه
لكن غير محظور عليه. وهو غير محظور عليه. طيب.
الصورة الثالثة يبيع الديون في دم الناس.
إيش؟
يبيع الديون التي له في دم الناس.
نعم.
هذه
تمام. طيب أن يبيع ملكه وهو غير قادم عليه مثل أن يبيع عبدا آبقا أو جملا شاردا او طيرا طائرا او يبيع مغصوبا لا يقدر على اخذه من غاصبه. نعم كل هذا يدخل في قوله ولا بيع ما ليس عندك. ثم قال المؤلف رحمه الله الفوائد. طيب الفوائد نعم نعم الموصول هذا الفريق مثل ان ابيع عليه شيئا في ذمتي 100 صاع بر صفه كذا وكذا بـ100 ريال هذا لا باس به. ما هو عندي ما هو عندي ما انا ما بعت معين ما بعت مثلا هذا الشيء المعين انما بعت عليك شيئا موصوفا في ذمتي ما عينت. المعين انك تقول مثلا الجمل الفلاني اللي ضاع لي الطير الطائر طيري الفلاني الذي هو في السماء نعم ملكي الذي غصبه فلان هذا معين. أما الموصوف فلا لأن الموصوف يثبت في الذمة. ودليل ذلك السلم كان الصحابة رضي الله عنهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين، يأتي إلى الفلاح ويقول أريد أن تبيع علي تمرا مثلا وليكن أقصى تمر كل صاحب درهمين صفر التمر كذا وكذا وكذا، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليسرف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لم يقل فلا يسرف. واضح؟ فهذا هو الفرق بين المعين وبين الموصوف في الذمة. أيضا في شيء موصوف معين كما لو بث عليك سيارتي التي عندي في الجراج صفتها كذا وكذا وكذا هذا معين موصوف. وفي معين مرئي كما لو بعت عليك هذه السيارة المعين تشاهدها. فالمعين معين موصوف ومعين مشاهد مرئي، والثالث موصوف لا مرئي ولا مشاهد ولا معين، موصوف في الذمة فيتعلق بالذمة. نعم.
حكيم الحزام ما تصير صورة رابعة.
أيهن؟
يأتي الرجل.
نعم.
عندي
فأبتاع
له من السوق.
إن يبيعها على علم يشتري له، فيذهب ويشتري من السوق. هذه داخلة في بيع ما ليس عنده. داخلة في بيع ما ليس عنده. ما في صار خلونا خذ. طيب ما في صار خلاص. الباطل لا يداوى بباطل. طيب. فوائد الحديث. وين؟ نعم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشر، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. أيضا نقول في نهى عن بيع وشرط المراد به الشرط الذي يتضمن محذورا شرعيا، كقضية بريرة رضي الله عنه. قضية بريرة اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، مع أن الولاء لمن؟ للمعتق. وليس المراد النهي عن كل بيع يتضمن شرطا، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله، واشترط جابر ان يحمله الى المدينة، فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرط وجعله شرطا صحيحا. فهذه المطلقات كالذي سبق في النهي عن شرطين في بيع وعن بيع وشرط، هذه المطلقات يجب ان تحمل على أي شيء؟ على الصور التي فيها مانع، فيها مانع شرعي، لا على إطلاقها. طيب، من فوائد الحديث جواز السلف من أين يخرج؟ من قوله لا يحل سلف وبيع، لأن منه عن الجمع، وما نهي عن جمعه دل على جواز إفراده. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان النهي يرد عنه مطلقا. طيب، ثانيا جواز البيع، نقول فيه كما قلنا في السلف. ثالثا تحريم جمع بين البيع والسلف، تحريم جمع بين البيع والسلف لقوله لا يحل سلف وبيع، وهذا إن كان مشروطا فلا شك فيه أنه حرام، لأن الغالب أنه يتضمن ربا، فإن الغالب أن المسلف إذا اشترط البيع أو اشترى منه لا بد أن يكون هناك فائدة له، وكل شرط جر نفعا للمقرض فهو حرام ربا. طيب، فإن وقع عن غير شرط بأن باع عليه شيئا ثم قال المشتري أريد جزاك الله خير أن تسلفني، أن تقرضني هذا الثمن الذي ثبت لك عليه، يعني أسلم الثمن وانتهى البيع ثم قال سلفني إياه، هذا جائز. أو باع عليه بيته، رجل باع على شخص آخر بيته بعشرة آلاف ريال ثم قال أريد لك الله خير أن تقرضني عشرة أخرى لأنني محتاج إلى عشرين ألفا فأقرضه، فهذا جائز إذا وقع بدون شرط، لا شرط ولا اتفاق مسبق، فإنه جائز ولا بأس به. من فوائد الحديث أيضا تحريم كل شرطين إذا اجتمعا لزم منهما محذور، تقوله ولا شرطان في بيع، أما إذا لم يلزم منهما محذور فلا بأس بذلك، مثل أن يشترط مشتري الحطب على بائعه أن يحمله إلى بيته ويدخله في البيت ويكسره. هذه ثلاث شروط لكنها كلها جائزة لأنها لا تتضمن محذورا شرعيا. ومن فوائد الحديث تحريم الربح فيما لم يدخل في ضمان الرابح، والعلة ذلك ما سبق، العلة ذلك الغرر أحيانا وإثارة الأحقاد أحيانا. فإنني إذا بعت شيئا لم يدخل في ضماني بقبضه وربحت فيه فإن البائع الذي باع علي سوف يحمي، أكون في نفسه شيء، يقول هذا غرني غلبني، وإذا لم يسئ الظن بي بالمشتري فإنه ربما يحقد عليه. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم بيع ما ليس عند الإنسان بالصور الثلاث التي ذكرناها أو الأربع. كل شيء ليس عندك لا تبع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الخصومات والنزاعات. فإنك إذا بعت ثم عجزت أن تسلمه صار بينك وبين المشتري نزاع طويل عريض، وحصل بذلك عداوة وبغضاء وشحناء. ثم إن الغالب في البخاري أن الإنسان لا يتعجل فيبيع ما ليس عنده إلا بأرباح إلا بربح، فيكون التقى فيه المعنيان، الربح بما لم يضمن والثاني بيع ما ليس عنده. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى تحريم كل غرر، كل غرر، لأن بيع ما ليس عندك غرر قد يحصل وقد لا يحصل، وهو كذلك. فإن الشريعة جاءت بتحريم كل ما فيه غرر لأن هذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء وإلى الطمع وإلى أن ترتقي النفوس لطلب الربح إلى الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه وقرنه بالخمر والأنصاب والأزلام. ومن فوائد الحديث حكمة الشارع في درء كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس، لأن المطلوب من المسلمين أن يكونوا إخوانا متآلفين متحابين، فكل ما يفضي إلى النزاع من أي معاملة كانت فإن الشرع يمنع منه. قال وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، وهو من الشارع يقتضي التحريم كما مر علينا في أصول الفقه. وبيع العربان ويقال العربون بفتح الراء وسكونها، العربون والعربون، هو أن يشتري الإنسان شيئا من شخص ويقدم له بعض الثمن ويقول إن تم البيع فهذا من الثمن وإن لم يتم البيع فهو لك، عرفتم؟ مثال ذلك جئت إلى شخص إلى زيد وقلت بعني بيتك، قال طيب اتفقنا على أنه يبيعه علي بمئة ألف ريال، فقال أعطني العربون أعطني العربون، فقال أعطيك عربون 10,000 ريال، إن تم البيع أتممت الثمن، كم يتم 90,000، وإن لم يتم فهو لك، إن لم يتم فهو لك. هذا فيه خلاف بين العلماء فمن أهل العلم من قال إنه محرم لأنه غرر وجهالة، قد يتم البيع وقد لا يتم، فيكون هناك جهالة وغرر فيكون ممنوعا. واستدلوا بهذا الأثر، لكن هذا الأثر كما تشاهدون لا يصح. لماذا؟ لأنه يقول بلغني عن عمرو بن شعيب، يقول مالك رحمه الله، فمن الذي بلغ؟ ما هو الطريق؟ مجهول، وحينئذ لا يصح. ولهذا كان القول الثاني في المسألة صحة بيع العربون، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه، صح عنه ذلك، وصح عن ابنه أيضا عمر، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن بيع العربون جائز ولا بأس به. قالوا والجهالة التي فيه ليست جهالة ميسر، لأن الجهالة جهالة الميسر يكون فيه المتعاملان بين الغن والغر، بين الغن والغر. أما هذه فإن البائع ليس بغارم، بل البائع غانم، وغاتم هنالك أن يرد إليه، أن ترد إليه سلعته، أن ترد إليه سلعته. ومن المعلوم أن المشتري لو شرط الخيار لنفسه لمدة يوم أو يومين كان ذلك جائزا، وبيع العربون يشبه شرط الخيار، إلا أن المشتري يقول بدل من أنني غلبت عليه السلعة وربما تنقص قيمتها إذا علم الناس أنها اشتريت ثم ردت، بدلا من ذلك أنا أعطيه 10,000 ريال، يعني عشر ثمن أو أكثر وأقل حسب ما اتفقان عليه، ففيه جبر لما يحصل أو لما قد يحصل من نقص قيمة السلعة ولو على سبيل التقدير، ففيه مصلحة. وفيه أيضا مصلحة للبائع من وجه آخر، لأن المشتري إذا سلم العربون وعلم أنه إن لم تتم البيعة أخذ منه العربون فسوف يتمم البيعة، ولهذا البائع يشترط العربون في الغالب لأجل أن يتمسك ويمسك المشتري، ما يهون، ما يترك البيع. ففيه مصلحة للبائع، فيه أيضا مصلحة للمشتري، لأن المشتري ربما إذا أخذ السلعة ثم ذهب ونظر وفكر وقدر علم أنه أنها لا تناسبه، أنها لا تناسبه، فإذا كان لم يشترط الخيار فهي لازمة له، وإذا اشترط الخيار بالعربون صار غير لازم. وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا، تجد إنسان يشتري الشيء راغبا فيه جدا ثم يتغير نظره فيه، أو يأتيه من جهة أخرى نفس الشيء الذي اشتراه يهبه له إنسان فتطيب نفسه عن الذي اشترى ويرغب في رده، فإذا كان قد اشتراه عن طريق العربون انتفع. فالقول الراجح في هذه المسألة وعليه عمل الناس اليوم أن بيع العربون لا بأس به، لا بأس به، لأنه مصلحة للطرفين وليس من باب الميسر، لأن الميسر يكون فيه أحد الطرفين إما غانما وإما غارما، أما هذا فليس فيه غر، البائع كسبان، لأنه يقول إن لم تأتي إن تم البيع فذاك، وإن لم يتم فأنا قد ربحت العربون. فإذا قال قائل هل العربون مقدر، أي أنه يكون بنسبة شيء معين إلى الثمن أو على حسب ما اتفقان عليه؟ الثاني، يعني على حسب ما اتفقان عليه، قد يعطيه من العربون 10 ريالات والثمن 100,000، وقد يعطيه 50,000 والثمن 100,000. المهم ان هذا شيء يرجع اليهم. لكن من المعلوم انه اذا اعطاه عربون 50,000 من 100,000 الغالب انه يترك المبيع ولا لا؟ لا يترك، لان خساره كثيره. فالغالب انه لا يترك. والبائع اذا كان يخشى سوف يطلب عربونا كثيرا حتى يستمسك من المشتري. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته، استوجبته يعني تم العقد وحصلت المفارقة ولزم، وفي لفظ فلما قبضته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني أن أبيع عليه، وإنما كنا عن البيع بالضرب على اليد لأنهم كانوا يفعلون ذلك أحيانا، ومتى اشتريت منك كذا وكذا فيقول طيب ويضرب يده على يده كالمؤكد للبيع. ولهذا يسمى عقد البيع يسمى صفقة، صفقة، وليس معنك تصفق على وجهه، لكن معنى أنك تصفق يده يدك على يده، ومنه التصفيق ضرب اليد على اليد. فكانوا في أحيانا عند البيع ولا سيما البيعات الكبيرة يفعلون هذا كالمعاهد. الإنسان إذا أراد أن يعاهد شخصا مد إليه يده وعاهد، كما قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله. ولهذا سموا البيع لأنه مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد بعض الآخر. المهم أن قول ابن عمر أردت أن أضرب على يده يعني أن أتمم البيع معه وأتمم العقد. يقول فأخذ رجل من خلفي بذراع، كأنه رفع يد ابن عمر فأخذ من خلفي بذراعه فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. يقول قال لا تبعه حيث ابتعته، حيث هذه ظرف مكان، وابتعته بمعنى اشتريته، يقال باع وابتاع كما يقال شرى واشترى، شرى بمعنى باع خلافا للغة العرفية عندنا أن شرى بمعنى اشترى، بل شرى بمعنى باع. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي من يبيعه. واشترى مقابله باع وابتاع كشرى واشترى تماما. وقول حيث تبتاع أي حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني إلى أماكنهم، إن كان دكانا في الدكان، إن كان بيتا في البيت، إن كان خيمة فبالخيمة، المهم إلى بيته الذي يأوي إليه ويسكنه، أو إلى محل تجارته. وقول حتى يحوزها التجار، التجار هم الذين يتعاملون بالتجارة والتكسب، والظاهر أنه ليس لها مفهوم وأنها جاءت على الأغلب، وأن الإنسان إذا اشترى شيئا ولو لحاجته الخاصة ثم أراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يحوزه إلى رحله. هذا الحديث فيه دليل على فوائد كثيرة، منها جواز البيع والشراء من العالم والفقيه وذوي الجاه، بدليل فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يخفى على أحد مكانة ابن عمر رضي الله عنهما من العلم والفقه والدين والورع، وهو كذلك، أي أنه يجوز للعالم والفقيه والعابد أن يبيع ويشتري كغيره، لكن كره بعض أهل العلم أن يبيع القاضي ويشتري بنفسه، وإنما كرهوا ذلك، كرهوا بعض أهل العلم لئلا يحاب القاضي ويكون عند المحابي له خصومة، لأن القاضي كل الناس إما أن يحتاجوه وإما أن يترقبوا حاجتهم إليه، فربما يحابونه تحسبا لما سيكون عنده من المخاصمة. ولكن الصحيح أنه لا يكره للقاضي أن يبيع ويشتري في حاجاته، أما في مسألة التجارة وطلب التكسب فالأولى أن يتنزه الإنسان عن ذلك، لأن الإنسان إذا داخل الناس في تجاراتهم سقط من أعينهم، سقط من أعينهم وعرفوا أنه مثلهم، ينازعهم جيفة الدنيا. وأظن للشافعي رحمه الله أبيات حول هذا الموضوع، يقول: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. فإن إيش؟ فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فالإنسان ذو الشرف والجاه والعلم لا ينبغي أن يتدخل في التجارة وطلب زيادة المال، أما التجارة التي لا بد منها فلا بد منها. طيب، ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، بفعل زيد بن ثابت رضي الله عنه. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الحديث، المبادرة في منع المنكر، لأنه أمسك بيده، وهذا يدل على أنه فعل ذلك فورا لئلا يتم البيع. ومن فوائده أيضا أن مثل هذا لا يقال إن فيه حسدا للمشتري أو بيعا على بيع كما يتوهمه بعض العامة، إذا عقد عقد محرم وجاء شخص ينصع العاقد ويحذر قال لا تدع رزقه، هذا ليس بصحيح، بل الشيء المحرم يجب منعه، ولا يعد هذا من باب الحسد والحيلولة بين الإنسان وبين رزقه. نعم. نعم. وأنا مثل ما قلنا أن حديث من بلغ مالك، من بلغ أي الحديث الأخرج الطبراني في الأوسط، والله نسيت كأنه ذكران. نعم
طيب،
نعم تبحث أنت. نعم
أقول الأربول ما يكون فيها أكل إلا المال بالباطل
أبدا،
بما يأكل مال
أخيه ما هو بحق، لأنه هو الذي رضي بذلك. صاحب العربون المشتري هو الذي رضي بذلك.
المقامرة
قلنا لا يجوز له ذلك. إذا ذكر أحدهما إما غانم وإما غارم، هذا الآن الغارم هو المشتري على كل حال. حقك ما هو غارم شنو؟ نعم.
الشيخ هنا قال لا يباع، يعني نهى أن يباع العقود، ما قال أن
إيش؟
يقول نهى أن يباع.
لا لا لا، عن بيع العربون.
عن بيع طيب.
إيه؟ فهو من باب إضافة الشيء إلى جنسه.
يعني كيف؟
يعني عن البيع المعروف ببيع العربون. من باب إضافة الشيء إلى جنسه، مثل خاتم حديد.
نهى عن بيع وجاز أن يهبه.
لا لا لا، ما هو بالمنهي بيع العربون نفسه اللي سلم، يعني عن البيع المعروف بهذا الوصف، بيع عربون، هذا النظر يضف شيء لجنس. نعم.
السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا ذيل ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق. ابتعت بمعنى اشتريت، وأما بعت فهو بمعنى أعطيت الشيء، وابتعت بمعنى اشتريت. فإذا ذاق فعند المادة شرى، إن زيدت فيها التاء فهي بمعنى الأخذ، وإن حدثت فهي بمعنى الإعطاء، فالبائع معطٍ والمشتري آخذ. يقال شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى أخذ يعني اشترى، ويقال باع بمعنى إيش؟ أعطى، وابتاع بمعنى أخذ. طيب كيف؟ طيب إذن نأخذ هو فقط ما هي؟
لولا حرص جواز البيع والشراء من العالم وذو الجهل.
إيش من ذوي العالم؟
إلا العالم.
إيه.
الفقيه ولو الجاه.
وإيش؟
ذوي الجاه.
ولو الجاه. طيب.
ثانية خص الصحابة على التأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
طيب.
الثالثة المبادرة في منع المنكر.
نعم.
والرابعة أن مثل هذا لا يقال إن فيه حسد للمشتري أو بيعا على بيعه، على بيعه كما يتوهمه بعض العامة.
نعم. واضح الفوائد. بسم الله الرحمن. من فوائد هذا الحديث ايضا انه لا يجوز بيع الشيء في مكانه الذي اشتري فيه حتى يحوزه المشتري الى رحله، لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحاله. ولا فرق في هذا بين ما يحتاج إلى توفية وما لا يحتاج، أي لا فرق بين ما بيع جزاء أو بيع بكيل أو وزن أو عد أو ضرب. فنقول لو بعت سيارة، لو اشتريت سيارة من معرض وبيعتها في هذا المعرض كان هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. ولو اشتريت كيسا من الذر كل صاع بدرهم، هذا يحتاج إلى توفية، فإنه لا يجوز أيضا بيعه حتى تكيله وتحوزه إلى رحلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحاله. وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن تكون السلعة فيما يختص بالبائع أو في مكان يختص بالبائع كدكانه وقراشه وبيته، أو فيما هو عام كالسوق، لأن هذه القصة كانت في السوق، ولكن في النفس من هذا الشيء، وذلك لأن السوق رحم للبائع والمشتري. فمثلا إذا اشتريت كومة خضرة في سوق الخضار من حبحب أو قفاء أو غيرها، فهل نقول لا يجوز لك أن تبيعها ما دامت في هذا المكان حتى تعوزها إلى رحلك؟ نقول في هذا نظر. لماذا؟ لأن هذا الذي باعها لم يبيعها في مكان يختص به، وقد باعها وخلى بينك وبينها وذهب، وأنت الآن لو حزتها إلى أي مكان تحوزها، ليس من العرف والعادة أن الإنسان إذا اشترى شحنة من هذه الأشياء يذهب بها إلى بيته ليبيعها في بيته أو في دكانه، بل جاءت العادة أن يبيعها في هذا المكان، وهذا هو الظاهر. وعلى هذا يكون هذا الحديث خاصا فيما ينقل إلى الرحل، أما ما لم تجد عادة بنقله ويكون البائع قد خلى بينه وبين مشتري في مكانه العام فلا يدخل في هذا الحديث. من فوائد الحديث أن للشرع نظرا في قطع ما يوجب الحقد والبغضاء. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع السلع في مكان ابتياعها لئلا يربح المشتري، وحينئذ يكون في قلب البائع عليه شيء من الحق والبغضاء، حتى وإن كان البائع قد باع باختياره، لكن من المعلوم أنه إذا كسب عليه المشتري فقد يظن أنه إيش؟ أنه غلبه، أنه غلبه وأخذ منه بأقل، فيكون في نفسه شيء عليه، لا سيما وأن الشيطان يحرص على مثل هذه الأمور. وبناء على هذه العلة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو باعه على من اشتراه فإن ذلك لا بأس به، أو باعه تولية فإن ذلك لا بأس به. ما معنى تولية؟ يعني برأس المال بدون ذكر. ولكن ظاهر الحديث يخالف هذا، وأنه لا يجوز بيعه لا تولية ولا مرابحة ولا على البائع ولا على غيره، وهذا هو الأقرب. ومن فوائد الحديث جواز البيع والشراء في الأصل، لأنه إنما منع بيعها حيث تبتاع، فيدل على أن الأصل إيش؟ جواز البيع، وهذا هو الأصل، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ونستفيد من هذا الأصل أنه لو ادعى مدع أن عقد بيع معين عقد باطل أو عقد محرم، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل، وإلا فالأصل أن عقد البيع حلال حتى تأتي بدليل. ثم قال وعنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع وفي رواية بالبقيع. البقيع معروف هو بقيع الغرقد الذي فيه مقبرة أهل المدينة، والنقيع معناه منتقع الماء، وهذا وهو موضع قريب من المدينة تباع فيه الإبل. يقول كنا نبيعها بالبقيع أو بالنقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذه من هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تسترق إلى آخره. قوله فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، الدنانير جمع دينار وهو النقد من الذهب، والدراهم جمع درهم وهو النقد من الفضة، والنقدان هما الذهب والفضة. فكان يأخذ يبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم وبالعكس. وقوله آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا، من هنا بدلية أي بمعنى بدل، لأن من معاني من البدلية. ومنه قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم يعني بدلكم، فيأخذ هذا بدل هذا وهذه بدل هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. مثال ذلك: يبيع البعير بخمسة دنانير ويأخذ عنها 60 درهما، أو يبيعها ب60 درهما ويأخذ عنها 5 دنانير. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. لا بأس أي لا حرج ولا إثم أن تأخذها، ضمير يعود على العوض المأخوذ بدلا عن العوض الثابت في الذمة، سواء كان أخذ دنانير بدل دراهم أو دراهم بدل دنانير. لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم بشرطين، قال: بسعر يومها لا تزيد ولا تنقص. فمثلا إذا باع بخمسة دنانير وكانت قيمة الدينار 5 دراهم، كم يأخذ العوض؟ ها؟ يا أخوان باعها بكم؟ 5 دنانير، والدينار 10 دراهم، كم؟ 50 درهم، يأخذ عنها 50 درهما. طيب لو أخذ عنها 60 درهما لا يجوز، أخذ عنها 40 درهما، نعم لا يجوز، ظاهر الحديث لا يجوز، لأنه قال بسعر يومها ما لم تتفرق. طيب أما إذا أخذ عوضا عن هذه 65 درهما فإنه لا يجوز، ووجهه أنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، ربح في حق في دين له في ذمة البائع، في ذمة المشتري، فربح في شيء لم يدخل في ضمانه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، كما تقدم في حديث من لا ما حكم الحزام. طيب في حديث عمرو بن شعيب، نعم. طيب إذن نقول وجه ذلك أنه إيش؟ لا يجوز أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. طيب إذا باعها بخمسين، إذا أخذ عنها 50 يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذا سعر يومها. إذا أخذ عن الخمسة 40 وقيمة الدينار 10 فظاهر الحديث أنه لا يصح، ولكن ليس هذا مراد، ليس هذا مراد، يعني أنه يجوز أن يأخذ عن هذه الدنانير الخمسة التي قيمة الدينار 10 أن يأخذ عنها 40، لأن هذا في مصلحة من؟ في مصلحة المشتري الذي ثبت عليه 5 دنانير ولم أخذ منه إلا 40 درهما، لو ذهب ليشتري الدنانير لدفع 50 درهما. فإذا قال قائل كيف تخالفون مفهوم الحديث، قلنا إن المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة، وهنا صدق بإيش؟ بصورة واحدة، وهي ما إذا كان بزيادة، أما إذا كان بنقص فلا بأس به، قواعد الشرع لا تأبى. كما أنه لو ثبت في ذمتك لي 50 درهما وقلت أعطني 40 درهما وأنت في حل، أليس هذا بجائز؟ طيب الشرط الثاني قال ما لم تفترق وبينكما شيء، يعني أنه يشترط قبض العوض قبل التفرق، وهذا ظاهر لأن هذا بيع ذهب بفضة، وهذا ذهب الفضة يشترط فيه التقابض قبل التفرق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن لابد أن يستلم البائع عوض الثمن في مجلس العقد، في مجلس العقد. مثاله بعت عليك هذه البعير 5 دنانير قيمة الدينار 10 5 دنانير، ثم أردت أن أخذ عن هذه الدنانير دراهم وقيمة الدينار 10، كم دراهم أخذ؟ 5. طيب قلت إذا نحول القيد، نحول الذهب إلى فضة، وأبقيت في ذمتك دراهم 50 درهما، هل يجوز؟ لا يجوز، لا بد أن يعطيني الدراهم، لا بد أن يسلمني الدراهم. ووجهه ما ذكرت لكم أن بيع الدنانير، أن بيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. طيب فإن أخذت عوضا عنه ما يجوز فيه النفع، ما يجوز فيه النفع، لأن قلت الدراهم التي بذمتك آخذ عنها هذه السيارة فواقع، والسيارة نعم، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ولم أقبل السيارة. نعم إن قلتم يجوز أخطأتم، وإن قلتم لا يجوز أخطأتم. طيب فصل. نعم وإن لم يستلمها، وإن لم يستلمها يعني في مثل العقد لابد. نقول إذا كانت السيارة تساوي ما في ذمة الذي أعطاها فقد حصلنا على شرط، وهو قوله بسعر يومها. فمثلا إذا كان في ذمته لي 10,000 ريال وقال أعطيك عنه هذه السيارة، والسيارة تساوي 10,000 ريال، وجد الشرط الآن ولا لا؟ وجد. طيب لكني صرفت ولم أستلم السيارة، فهل يجوز؟ أي نحن قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ما لم تفترق وبينكما شيء، اشترط هذا الشرط لأنه سيأخذ عن الدنانير دراهم أو عن الدراهم دنانير. وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في المسلق. طيب بيع السيارة بالدراهم لا يشترط فيه. وبناء على ذلك سيجوز أن آخذ هذه السيارة عوضا عما في ذمته بدون أن أستلمها، تبقى عنده متى شئت استلمتها. واضح يا جماعة؟ طيب. والعلة في ووجه التعليل في الحديث واضح. العلة في كونها لا بد أن تكون مثال يومها لئلا يربح فيما لم يضمن. تربح في شيء ما دخل في ضمانك في ضمانك وفي ذمة الثاني. والعلة في الثانية ما لم تتفق بينكما شيء، لأن بيع الذهب بالفضة لا بد فيه من التقابض في مثل العقد. وبناء على هذه العلة لو أخذت عوضا عن الدراهم ما يباح به النسيئة فإنه لا يشترط القبض في مجلس في مثل العقد. طيب، يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. لسؤال ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرفه. ثانيا، أنه يتأكد على كل إنسان أراد أن يفعل عبادة أو أن يعقد عقدا أن يعرف أحكامه لئلا يقع في خطأ، لئلا يقع في خطأ. وهل يطلب من الإنسان أن يعرف الأحكام قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل؟ قبل أن يفعل، لأنه يعني إذا فعل وقع في الخطأ مشكل، قد لا يمكن استدراك هذا الخطأ. ولهذا تجد بعض الناس الآن لما انتشر الوعي وصار الناس يتساءلون عن الدين، تجد يسأل عن مسألة لها 20 سنة، يقول مثلا حججت منذ 20 سنة وفعلت كذا وكذا، وربما يكون هذا لم يطف طواف الإفاضة. نعم، إذا كان لم يطف طواف الإفاضة وقد تزوج بعد ذلك وجاءه أولاد، نقع في مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن من يرى أن عقد النكاح قبل التحلل الثاني فاسد يجعل نكاحه هذا فاسدا، لكن في قول ثاني أن عقد النكاح بعد التحلل الأول جائز، جائز. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة من أهل العلم، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال حل لكم كل شيء إلا النساء، يعني نساءكم، ولا يتوجه النهي عن النساء إلا بعد العقد. ولكن من أخذ بالعموم وقال إلا النساء سواء كان جماعا أو مباشرة أو وسيلة فإنه داخل في الحديث، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، فإن عقد النكاح لهذا الرجل ليس بصحيح ويجب أن يعاد، يجب أن يعاد. شوف كيف التساهل، يعني بعد 20 سنة وبعد ما تزوج يا عيال والله أنا فرقت وفي الإفاضة. فالمهم أنه تأكد أن يسأل الإنسان قبل أن يفعل. طيب، من فوائد الحديث أنه لا يشترط التقابض في بيع الحيوان بالنقود. كيف يخرج؟ يقول نبيعها في الدراهم، نبيعها بالدنانير، ثم نأخذ عنها كذا. وهذا يدل على أن الدراهم أو الدنانير تبقى في ذمة من؟ في ذمة المشتري. ومن فوائد الحديث جواز بيع الدين لمن هو عليه، جواز بيع الدين لمن هو عليه. كيف ذلك؟ لأن ابن عمر يبيع البعير بالدنانير فيثبت في ذمة المشتري دنانير، ثم يبيع على المشتري هذه الدنانير، وهذا بيع الدين لمن هو عليه. انتبه. طيب، له أمثلة منها هذا المثال، هذا المثال الذي في حديث عمر، ومنها لو كان في ذمتك لي سلم، سلم يعني قد أعطيتك دراهم على أن تعطيني 100 صاع بر إلى أجل، لما حل الأجل بعت عليك هذه الأصواع 100 صاع، فهل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، وإنما مثلت بالسلم خاصة لأن بعض أهل العلم قال إن بيع السلم لا يجوز حتى ولو كان على من هو عليه، واستدل بحديث ضعيف من أسلم في شيء فلا يصفه إلى غيره، والحديث ضعيف ولو صح فليس هذا معناه الذي ذهب عليه هذا الداعي. طيب لو أنني اشتريت منك سيارة وباقي السيارة عندك ثم بعتها عليك قبل أن أحوزها إلى رحل، يجوز ولا لا؟ انتبه، بعت عليك سيارة، اشتريت منك سيارة وبقت عندك في الجراش ثم بعتها عليك، هل يجوز أو لا؟ يعني سبق زيد بن ثابت لا يجوز إلا على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ذكرنا أن نراه الحديث العموم. طيب، هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، أما المذهب فإنه لا يجوز أن يباع على غير من هو عليه. مثال ذلك في ذمتك لشخص 100 صابر، فباعها الذي هي له على زيد وأحاله عليك، هل يجوز أو لا؟ نعم المذهب لا يجوز، وذلك لأن هذا المشتري قد يقدر على تسليم على استلام هذا الدين وقد لا يقدر، فيكون في البيع نوع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. تفهمين الصورة ولا لا؟ طيب، وقال بعض أهل العلم إنه يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بشرط أن يكون معلوما جنسه وقدره وأجله إذا كان مؤجلا، وأن يكون مقدورا على أخذه، يكون على أخذه. وقال إنه ما دام صاحب الدين مقرا به وثقة يمكن أخذ الدين منه، والأجل معلوم والجنس معلوم والنوع معلوم والقدر معلوم، فإن هذا لا يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذا هو الصحيح، ويدل على ذلك أن العلماء رحمهم الله الذين منعوا بيع الدين على غير من هو عليه قالوا لو باع مغصوبا بيد الغاصب وهو قادر والمشتري قادر على أخذه فإن ذلك جائز وصحيح. فنقول المغصوب عين باعها من هي له، والدين دين باعه من هو له، ولا فرق، لا فرق بين الدين والعين في الواقع، لأن العلة هي القدرة على التسليم، وما دام المشتري قادرا على تسلم المبيع ممن هو عنده او في ذمته فلا محذور في ذلك، وهذا قوله الصحيح. لكن يشترط ان لا يبيعه بما يجري فيه الربا بان يكون في ذمه المدين دراهم ويبيعها الطالب على شخص ثالث بدنانير. لماذا يشترط؟ لانه ينتفي التقاضي، ولا بد من التقاضي قبل التفرق. والشرط الثاني ان لا يربح البائع فيها، فان ربح فهو حرام، لانه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، مثل ان يكون الدين الذي في ذمه المطلوب 100 صاع، الصاع يساوي 10، فبعته بأحد عشر، هل يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز، لأنني ربحت في شيء لم يدخل في ضماني. إذن البيع الدين على غير من هو عليه جائز بشروط. ما هي؟ الشرط الأول أن يكون مقدورا على أخذه، والشرط الثاني أن يكون معلوما قدره، معلوما جنسه وقدره ووصفه وأجله. الشرط الثالث أن لا يجري فيه ربا النسيئة مع ما باعه به. في شرط رابع ما هو؟ أن لا يربح فيه، فإن ربح فيه فإنه لا يجوز، لأنه ربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا تمت هذه الشروط ثم المانع. طيب، ألا نشترط شرطا آخر أو شرطا خامسا؟ بأن يكون المدين مستعدا للتسليم. نعم، القدرة على التسليم، لكن هنا أو لا، لكن هنا قد يكون المشتري في نفسه ظانا أنه قادر وأن صاحبه سهل الانقياد ويخلف الظن، ويكون داخلا على خطر، بخلاف ما إذا قال المدين أنا مستعد للتسليم. يعني لو قيل بهذا الشرط لأجل قطع الاختلاف فكان هذا القول جيدا، فتكون الشروط على هذا 5. طيب، الفرق بينه انه قد يتصور انه قادر على التسليم ولكن ما يقدر، يماطل به الثاني. فان كان هذا الدين على الغير غير ثابت، ما ثبت، يعني جاءنا واحد وانا اطلب فلان ادفع بر، فقال احد الحاضرين بعها علي، هذا لا يصح. اذا يمكن ان نريد هذا الشرط الثالث ايضا، ان يكون الدين ثابتا ببينه او اقرار، ببينه او اقرار، لانه اذا لم يثبت كيف يبيع عليه شيئا لم يثبت. من شروط من فوائد هذا الحديث انه لا يحل ان ياخذ عوضا باكثر من سعر اليوم، لقول عليه الصلاه والسلام لا باس ان تاخذها بسعر يومه. ومن فوائده ايضا اشتراط التقابض فيما يشترط فيه القبض، اي فيما يجري فيه ربا النسيئه، واما ما لا يجري فيه ربا النسيئه فلا يشترط فيه القبض. طيب، هل نأخذ من الحديث أنه لا يلزم المستفتي أن يسأل عن الموانع؟ نعم، هنا وهو كذلك، يعني لا يشترط لجواز الفتوى أن تسأل المستفتي عن الموانع. فإذا استفتات في رجل مات عن أبيه وأمه وابنه فقلت للأب السدس وللأم السدس والباقي للابن، هل يشترط أن تقول قبل أن تفتي هل أحدهما مخالف للميت في الدين؟ نعم لا، ولا يشترط أن تقول هل أحدهما قاتل الميت، هل أحدهما رقيق، هل أحدهم رقيق، كل هذا لا يجب. فالسؤال عن الموانع عند الفتوى لا يجب، اللهم إلا إذا كان قد بلغ المفتي خبر، فقد بلغه خبر فأراد أن يتحقق منه، يعني خبر يمنع من نفوذ الحكم فأراد أن يستفهم ويستوفي، هذا لا بأس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. النجش مصدر نجش، ينجش نجشا، وأصله حرث الأرض وإثارتها. والمراد بالنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، هذا النجش. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من العدوان على الغير وإحداث العداوة والبغضة بين المسلمين. والناجش لا يريد السلعة ولكن يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري، أو يريد الأمرين معا، أو يريد الأمرين معا، أو يريد بذلك إظهار نفسه مظهر الغني، مثل أن يزيد في سلعة كبيرة ما يشتريها مثله لكن لأجل يظهر للناس أنه غني. فالمهم أن النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، إما لإضرار المشتري أو نفع البائع أو لهما جميعا، أو لإظهار نفسه مظهر الغني ونحو ذلك. هذا هو النجش. وإنما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيه من العدوان على من؟ على المشتري، بل وربما على البائع. أما على المشتري فظاهر، لأنه بدل أن يحصلها بعشرة فإنه مع النجش لا يحصلها إلا بخمسة عشر مثلا. وأما على البائع فلأنه أدخل عليه مالا بالباطل، ولا يحل لأحد أن يدخل على أخيه مالا بالباطل، ومن أدخل على أخيه مالا بالباطل فإنه في الحقيقة لن ينفعه بل ضره. فمن فوائد هذا الحديث حماية النبي صلى الله عليه وسلم أمته عما يثير العداوة والبغضاء، لأنه نهى عن النجش وهو مما يثير العداوة والبغضاء. ومن فوائد الحديث حماية الإسلام لحقوق الإنسان، حماية الإسلام لحقوق الإنسان، لأن في النجش اعتداء على الغير، فإذا نهي عنه هذا يتضمن حماية الإنسان من العدوان عليه. ومن فوائد الحديث تحريم النجش. لأن الأصل في النهي التحريم. طيب، وهل نقول من فوائده عدم صحة البيع في حال النجش؟ الجواب لا، البيع صحيح، البيع صحيح، لأن النهي عنه هو الفعل للعقد، والنجش لا ينقسم إلى صحيح وباطل. والذي يقسم إلى صحيح وباطل إذا ورد النهي عنه هو الذي يقال إن النهي يقتضي فيه الفساد، وأما ما لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فلا يصح أن نقول إنه صحيح أو إنه فاسد. فلو قال لنا قائل الظهار حرام، هل فيه ما هو صحيح وما هو فاسد؟ لا، لأنه لا ينقسم إلى 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 صحيح وفاسد. لكن البيع إذا وقع في وقت منهي عنه مثل بعد انتهاء الجمعة الثانية فهو حرام، صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن البيع نفسه ينقسم إلى صحيح وباطل، فإذا وقع على الوجه المنهي عنه كان باطل. النجش ليس فيه تقسيم إلى صحيح وباطل، كله حرام. فلا نقول إن من اشترى بالنجش فشراؤه باطل، لا نقول بذلك. لماذا؟ لأن النجس لا ينقسم إلى صحيح وباطل، فلا يكون العقد باطلا. طيب، ولكن بالنسبة لمن وقع عليه النجس مؤمن فهل شراؤه صحيح؟ الذي وقع عليه النجس نعم شراؤه صحيح، ولكن هل له خيار؟ الجواب نعم، إذا زاد الثمن عن العادة فله الخيار. مثاله نجش زيد على عمرو، نجش زيد على عمرو، كانت السلعة لو النجش تساوي 10 وبالنجش لم يأخذها عمرو إلا 15، نقول البيع صحيح. ولكن إذا تبين أن فيه نجشا فإن للمشتري وهو عمرو الخيار. الخيار بماذا؟ بين أن يردها ويأخذ الثمن، أو أن يسقط عنه ما زاد على ثمن المثل. نقول لا، الأول، نقول الأول، بين أن يرد السلعة ويأخذ الثمن أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد. لأن البائع يقول ما ذنبي؟ ليس لي ذنب، إما أن تعطوني سلعتي وإما أن تعطوني الدراهم كلها. طيب، لو أن الإنسان زادت السلعة رابة فيها بناء على أن ثمنها قليل وأنه يؤمل الربح، لكن لما ارتفع تركها، فهل هذا من النجش؟ لا، لأنه ما قصد إضرار غيره ولا نفع البائع على حساب المشتري، وإنما رأى أن هذه السلعة رخيصة فلما ارتفع ثمنها تركها، فهذا ليس من النجش. وهذا يقع كثيرا، هذا يقع كثيرا. تجد إنسان يصوم السلعة ويزيد فيها بناء على أنها رخيصة، فإذا ارتفعت قيمتها تركها، فهذا لا بأس به. هل من النجش أن يزيد الشريك فيما هو شريك فيه وهو يريد نصيب صاحبه؟ يريد نصيب صاحبه، ها؟ ليس من النجش. فإذا قال قائل هو يزيد لنفسه، فالجواب ليس يزيد لنفسه، بل هو يزيد على نفسه بالنسبة لنصيب شريكه. أما بالنسبة لنصيبه فهو مالكه، هو ملكه، ما يحتاج إلى أنه يقع عليه العقد. فحينئذ لا يصح أن نقول إنه زاد لنفسه. وعلى هذا فيجوز لأحد الشركاء أن يزيد في السلعة المشتركة ولو عد هذا من النجش. نعم. نعم. لا، مدح السلعة ليس من النجش، لكنه من باب التدليس. اللهم إلا أن معنى بعيد، لأن مدح السلعة يستنهض همة المشتري فكأنه يثيره، لكن معروف أن النجش هو الزيادة في السلعة في ثمنها. نعم.
فرق يا شيخ بين بيع الدين على ما هو عليه وصارف
وبين ايش؟
بين المصارف، يعني المصارف الدراهم بدنانير، او يبيع عليه دينه الذي في ذمته بدراهم. يصرف في ذمته بجبال الدراهم.
نعم. نعم.
يصرف بين هذا وبين المصارف.
هو نفس الصرف. ولهذا قلنا لا بد من القبض قبل التفرق. نعم خالد.
شيخ حتى الله إليكم، قل بيع السيارات في المينة قبل ضمها إلى المعارض بدون كما
يفعل اشتغل. ها السؤال يقول هل يجوز بيع السيارات في الميناء قبل أن تصل إلى المعارض؟ وهي معلومة للمشتري؟
معلومة.
معلومة. وش المعنى؟ ما هي معنى؟
لكن الميناء ليس محل البيع والشراء. بينما
هنا لكن اللي باعها قد نقلها من مكانه، يعني باعها من الشركة اللي في بلاد آخر. يعني اشتراها من شركة في بلد آخر. ها يا ولدي ورا ما تخرج ها ما عندك ايش كتاب؟ طيب علي اين
ان كانت منا تحاز
طيب يعني ان بيعت في رحال البائع فلا يحل في رحال البائع فلا يحل بيعها حتى ينقل المشتري الى رحله. طيب اما اذا كان الرحل عاما يكون ذلك بالتخلية، أن يخلي بينها وبين المشتري. طيب الدليل ياسر
فلقاه رجل
حسنا ولحد لم يحوز لرحلة، فنهى ذلك قال يوم السلام قال نهى سلام تباع سلاحية تبتاع
حتى يفلت تجال رحالي. نعم صح.
الحكمة من ذلك
يا علي
ما حضرت
آدم؟ أنا عشان لا أشوف الصحيح بالذات
لا عشان ما يشوف البائع
يعني يشوف الخدعة كده
اي يعني لئلا يبيعه بربح فيكون في قلب البائع عليه شيء ويقول انه خدعني كذا. طيب بناء على هذا التعليل ابراهيم لو باعه برأس مال ها؟ نعم من ذهب إلى هذا المذهب؟ لأن ظاهر الحديث العموم. عبد الله شيخ رسام بن تيمية رحمه الله. طيب وهل الأولى الأخذ بهذا المذهب أو بعموم الحديث؟ شاكر بعموم الحديث. ويقال إذا صح أن هذه العلة وانتفت في صورة من الصور فالأولى الأخذ بالعموم سدا للدليل. طيب استفتى عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يبيع بالدنانير ويأخذ عنها الدراهم أو بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز بشرطي بالأخ هذا وضع يده على ها؟ الدراهم في ذمة المشتري. نعم
لا يختلف في ذمته شيء
آه. نعم.
الشرط الأول أن يكون بثاني يومها، والشرط الثاني ألا يتفرقا.
لا يتفرق وبينهما وبينهما شيء. طيب على أي شيء تنطبق أو ينطبق هذان الشرطان؟ الشرط الأول محضر. ليش الشرط الأول؟ عشان ملاحظة كل عيش. نعم عبد الرحمن.
الشرط الأول لأن لا يدخل فيه ما لم
يظلم. نعم، لأن لا يربح فيما لم يظلم. الشرط الأول. نعم، والشرط الثاني
كان لأن هذا البيع ذهب تبوة أو تبوة بذهب يشترط فيه
التقابض في مجلس العقد. واضح؟